بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه اللحظات التي يدور فيها الصراع بين المسلمين واليهود، وهذا الصراع ليس بالصراع الجديد ولكنه قديم جديد، صراع بين المسلمين واليهود منذ وجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة. دفع الحقد اليهودي، دفعهم إلى معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ثم معاداة أتباعه من بعده، وهو صراع قديم بينهم وبين أهل الحق والصواب منذ كانوا على وجه هذه البسيطة. ونحن نريد أن نلقي الضوء على بعض القضايا التي ينبغي أن نبصر بها المسلمين في هذه الآونة حتى لا تختلط الأوراق وتضيع معالم الحق في هذا الوقت الذي صارت فيه الرؤية غير واضحة ضبابية بسبب كثرة أهل الباطل، أو بسبب أن كثيرا من الناس ممن يدعون العلم يحاولون أخذ هذه الأمة إلى دائرة الانحراف والبعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بمخططات يهودية عالمية لتضييع مكامن القوة في هذه الأمة. استضفنا في هذه الحلقة، وهي حلقتنا الأولى في الكلام على هذا الصراع، استضفنا فيها الشيخين الجليلين الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله والشيخ ياسر برهامي حفظه الله، ليلقي لنا كل واحد منهما الضوء عن بعض القضايا التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها النفع للمستمعين الذين يتابعون معنا هذه الحلقات في قضايا كثيرة ملحة يحتاجها الناس على هذه الساحة. وبداية أرحب بالشيخين الجليلين، ونبدأ بطرح السؤال الأول على الشيخ سعيد عبد العظيم، وهو الكلام على شروط المعاهدات مع الكفار، وهل يجوز عقد الهدنة مع الكفار وأن يكون هناك سلام بيننا وبين الكفار في حالة من الحالات، إذا كان في وضع هل يجوز في وضع القوة أو في وضع الضعف، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر لعقد مثل هذه الهدنة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بداية نقول هذه الأمة من طبيعة إقامة الحق في الخلق، أمة لابد وأن توصل دين ربها تبارك وتعالى للخلق كافة، وأن تستن في ذلك بسم الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى، وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنحن بحاجة لأن نقيم دولة الإسلام العالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وهذه الأمة قد تتراوح يعني قوتها بين حالات ضعف وبين حالات قوة، وكل حال من هذه الحالات لا حكمها في دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل من مكة إلى المدينة، وأمر للأوامر الشرعية هنا وهناك، وكان كل مرحلة لها سماتها، وقد نصل إلى مرحلة ضعف نضطر فيها إلى عقد هدنة مع أعداء الإسلام والمسلمين، أو يرى أئمة المسلمين المصلحة داعية لعقد هدنة مع أعداء الإسلام، فلا بأس بذلك إذا ما دعت الحاجة أو الضرورة لمثل ذلك، وتحقق من وراء ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين كما يقول الإمام أبو بكر ابن العربي، فلا حرج في ذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ولكن شأن هذا السلام أن يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين، وهذا عقد حتى من قال بإطلاق كشف الإسلام ابن تيمية هو مقيد برؤية المصلحة، وأيضا يصح للمسلمين فسخه متى رأوا المصلحة في ذلك، وإن كان ابن قدامة في المغني رأى أنه عقد لا يصح أبدا تبديله، فيعني بمعنى أن قال لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. وهناك فتوى قيمة للجنة الفتوى المصرية كانت بشأن هذا الوضع مع اليهود، وخصوصا هذا الوضع كان عبارة عن هدنة في بداية الأمر، وحتى يرى الأطراف يعملني سينتهي إليه الحال، ورد في مبادئ هذه الفتوى عدة أمور ذكروها، قالوا هجوم العدو على بلد إسلامي يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة، وهو في هذه الحالة فرض عين، وقالوا يتعين الجهاد في ثلاثة أحوال عند التقاء الزحفين أو عند نزول الكفار ببلد، وعند استنفار الإمام بقوة لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفية، وذكروا أن الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية، وأن ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامي يوجب على أهله أولا رده بقوة، كما يوجب ذلك ثانيا على كل مسلم في البلاد الإسلامية. وقال الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان على أساس تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعا، وبالتالي فالصلح الذي يقر الغصب على غصبه لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، وصل مع قوم يعني قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قوم بهت لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، وكانوا دائما ما ينقلون الأمة من واقع سيء إلى واقع أسوأ. الصلح مع العدو على أساس ما رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان على أساس تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعا. قالوا مودعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعا، ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة ويكون فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهي غير جائزة بالإجماع، وحكوا الإجماع على ذلك، طالما أن الهدنة أو المودعة هذه ليس فيها مصلحة للمسلمين إذا لا تجوز في دين الله تبارك وتعالى، هذا من إجماع. قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، قال وإن كانت مطلقة لكن بإجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك، أخذ من قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم. قالوا أيضا المعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعا إذا كانت فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامي فإنها تكون تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعا. وهذا أيضا في رد وتوضيح وبيان لبعض المعاهدات التي تعقدها دولة يعني إسلامية، ونحن نرى أن اليهود يقتلون ويذبحون المسلمين في فلسطين، وقد يتذرع البعض بأنه عقد اتفاقية أو معاهدة مع اليهود، الأمر الذي يقوي كما تقول الفتوى فإنها تكون تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعا. فيقالوا أيضا اليهود في فلسطين موقف خاص، فهم منبوتون بها بحكم سياسي هو الهدنة التي فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها إلى حين وجود حل عادل للمسألة. البند الأخير والعاشر، ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها في بلادهم جائز ولا شيء فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء عليهم. هذه فتوى لجنة الفتوى المصرية، وهذه القيمة لا بد من فهمها والرجوع إليها في معالجة الواقع الذي تمر به الأمة.
اللي فهمنا من هذا الكلام أنه يجوز للمسلمين عقد معاهدات هدنة بين المسلمين وبين العدو في حالات ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على القتال، ولكن لابد أن يكون هذا إلى حد محدود ولا يقر الغاصب على غصب شيء من أرض المسلمين. فإذا كان هذا هو الأمر، فهل هذه المعاهدات التي تتم في هذه الأيام من الكلام على السلام العادل والسلام المؤبد وكذلك ما يتحدثون عنه من جعل التطبيع شرط للسلام أو أن العودة إلى حدود 1967، إذا رجع العدو إلى حدود ما قبل 1967 نطبع العلاقات ونزيل العداوة من قلوبنا تجاه هذا العدو الغاصب، هل يجوز السلام المؤبد مع اليهود؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بداية أحب أن أنبه على عدة مسائل نخلص من خلالها إن شاء الله إلى الإجابة على هذه المسألة. قضية الحرب والسلم عند أهل الإسلام جزء من تصورهم الشامل لفهم الحياة من خلال منظور إسلامي للفرد وللجماعة وللدولة المسلمة، هذا جزء من تصورنا عن الإسلام. التصور الخبيث الذي يحاول فصل الدين عن الحياة وفصل الدين عن السياسة وعن الحرب والسلم وجعل الحروب لا يجوز أن تكون من منطلق ديني، لا يجوز أن تكون من منطلق عقائدي، وأنها لا بد أن تكون من أجل الوطن أو من أجل القومية أو نحو ذلك، هو من أخطر ما يهدد فهم الأمة وفهم قطاع طارد جدا من أبنائها. فقضية الحرب والسلم جزء من ما بيّنه شرع الله سبحانه وتعالى وجزء من ما ندرس فيه آيات القرآن، فلا بد إذن أن تستقى هذه الأحكام من خلال نصوص الكتاب والسنة. إذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة ننظر في قضية الأرض وما يعلوها الأحكام، فنقول دلت الأدلة على أن الأرض أرض الله سبحانه وتعالى وعلى أن العباد عباد الله عز وجل، وإذا لابد أن يعلو هؤلاء العباد شرع الله سبحانه وتعالى. الأرض لم يصنعها الناس ولم تكن من كسبهم، الأرض هبة وهبها الله عز وجل للبشر عارية يبقوا عليها مدة من الزمن ثم بعد ذلك يرحلون عنها، هم وآباؤهم وأجدادهم ثم أبناؤهم من بعدهم، الكل كذلك. فمن أين إذا يستحق إنسان أن يفعل له ما يشاء وأن يعلي على جزء من أرض الله سبحانه وتعالى ما يريد من مبادئ وأديان وعقائد يعلمها لأجيال تالية يعلمهم الكفر والشرك والضلال؟ هذا أمر لا يجوز بلا شك، ومن هنا كان المنطلق الأساسي لدعوة المسلمين ثم لجهادهم في سبيل الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا يبقى شرك ويكون الدين كله لله. هذا من الرحمة البشرية، هذا ليس تدخلا في شؤون الآخرين، وإنما هو من الرحمة للبشرية حتى ينتشر الحق والعدل، حتى لا يحرم الناس أن يروا دين الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا الأدلة الدالة على وحدانيته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نرى دائما أن كل من ظهر على بلد ما أو على أرض ما فإنه يحجب عن أبنائها ما يراه مخالفا لما يعتقد. فحق البشر أن يأتيهم نور الله سبحانه وتعالى وأن يروا، ثم بعد ذلك هم كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. من هنا نخلص إلى ما هو حكم السلام المؤبد وما هو معنى السلام الدائم والعادل. نقول هذا الأمر مبني على أن يعلو الإسلام أرض الله سبحانه وتعالى، وإذا اختار أحد من الكفار أن يبقى على كفره فليكن تحت سلطان الإسلام، بمعنى ما بينه ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم أدلاء خاضعون لحكم الله سبحانه وتعالى. نحن لا نخجل ولا نستحي من أن نقول الحق ونعتقده كما دلت عليه آيات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نحرف هذه الأدلة كما يفعل البعض إرضاء للمخالفين. لذلك نقول هذا هو حكم عقد السلام المؤبد الوحيد الجائز، وهو عقد الذمة، وهو أن يخضع الكفار بسلطان الإسلام ويلتزموا بإحكام الإسلام ويدفعوا الجزية للمسلمين، وليس كضريبة خدمة عسكرية أو كجزء من الدفاع عن المسلمين. الدفاع المسلمين عنه ليس كذلك، فالإعلان من الخضوع لسلطان الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى، دين الله عز وجل، لابد أن ينظر، فلابد أن يعلم أن الأرض أرضه والعباد عباده. فنقول إذا هل أرض أي أرض من أرض الله سبحانه وتعالى فضلا عن أرض ظهر فيها الإسلام وعليها الإسلام، لا يجوز لمسلم أن يقر حق الكفار في أن يعلو فيها ما يريدون من دينهم. أي أرض فضلا عن أرض عليها الإسلام ظهر عليه، فضلا أن تكون أرضا مقدسة وأن تكون أرضا مشرفة وبها من مقدسات أهل الإسلام المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المسجدين المكرمين، وهو المسجد الأقصى الذي تشد إليه الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثمانية مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فنقول هل من حق أحد أن يقول للكفار: أنتم لكم حق في هذه الأرض، فضلا أن يكونوا أشد الكفار عداوة لأهل الإسلام بنص القرآن والتي لن تزول عداوتهم، كما قال ربنا عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكما قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم ساعة تقتتل المسلمون اليهود، غير ذلك من الأدلة. فهل من حق أحد أن يقول للناس هذه الأرض أرض فلسطين قبل 67؟ حق لليهود نعترف بحقهم فيها وسيادتهم عليها، وأننا لن نتدخل في شؤونهم فيما يصنعون في الناس فيها خلال هذه المساحة من الأرض، مع أن اليهود لا يرضون بذلك، ومع حتى لو رضوا ولو بجزء وحيد من الأرض، حتى لو كان خارج أرض فلسطين، ليس من حق أحد أن يقول لهم: هذه أرضكم، هذه يجوز أن يعلوها حكمكم، هذه يجوز أن تنشروا فيها كفركم وشرككم، ولا نتدخل في شؤونكم. هذا شأن يعني لا يمكن أن يتركه المسلمون ولا يمكن أن يقروه. هناك فرق بين أن يعجز المسلمون عن الحرب والقتال في وقت معين فيكون لهم إيقاف الحرب وهي معنى الموادعة، وموادعة لترك ندع يعني ندخل الحرب، وهو كما يعني بيّن من فضيلة الشيخ سعيد أن الأمر مبني على إما تحديد مدة وهذه تكون ملزمة إذا حددنا مدة معينة عند جمهور أهل العلم لا تزيد عن 10 سنين، وعند البعض الآخر جزء إن تزيد، طالما كانت المصلحة فيها والفتوى واضحة والكلام واضح أيضا أن ذلك تبع المصلحة لوجوب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. الحل الثاني أن تكون مطلقة، في فرق بين مطلقة وبين مؤبدة. المطلق بمعنى غير محدد المدة، مثل المدة القائمة حاليا مثلا بين إسرائيل وبين سوريا مثلا، فإنها ليس هناك معاهدة سلام دائم، وإنما هناك هدنة، ما حد هذه الهدنة غير محددة المدة، كما كانت مثلا قرار وقف إطلاق النار بين حرب 69 وبين حرب 73، كان هناك وقف إطلاق النار بعد قرارات متعددة في حرب 73 سنة في أكتوبر تم إعلان وقف إطلاق النار، هذا وقف إطلاق النار غير محدد المدة، ولكن هذا يختلف تماما عن معاهدة السلام. معاهدة السلام دائم مستقر يقر فيها بحق اليهود في جزء من الأرض أو حق أي بلد آخر، هذا يختلف. المعاهدة المطلقة كما سمعنا يجوز للمسلمين حين يروا المصلحة في إلغائها أن يلغوها، وليست ملزمة لهم على الدوام. اليهود لا يريدون هذا النوع من المعاهدات، اليهود يريدون نوعا آخر وهو أن يقر المسلمون بحق إسرائيل في الولود. يعني حق إسرائيل في الولود؟ معناها حقها في أن تظل مسيطرة على هذه البقعة من الأرض، وأن هذا حق لها، هذا أمر ناقض دين الله سبحانه وتعالى. هم يريدون أن يقر المسلمون وخصوصا رموز الرموز التي يرجع إليها أهل الإسلام والتي تنتسب إلى الشريعة وتطبيقها ونحو ذلك، يريدون أن يقروا لهم بحقهم في أن يقيموا دولة تظل مبادئها اليهودية معلنة وينشأ الأمن فيها ويأتيها اليهود من كل مكان، ولا دخل المسلمين بها إن عاشوا يعيشون مواطنين من الدرجة الرابعة أو الخامسة كما يقولون، يعني كأهل الذمة بل أدنى من أهل الذمة عند أهل الإسلام. هذا الذي يطرحه اليهود، فهذا الذي يريدونه، وهذا أيضا هو الذي يطرحه الكثيرون ممن يقول بالسلام الدائم أو العادل المبني على الرجوع إلى حدود 67. هذا الكلام في منتهى الخطورة. فرق كما ذكرت بين أن نقر يعني بحق اليهود في هذه الأرض وبين أن نترك القتال مدة، وهذا الترك للقتال مدة لابد أن يكون معه أخذ أسباب وإعداد عدة لجنود الأمة إيمانيا أولا ونفسيا واقتصاديا وعسكريا لكي تأخذ يعني ما أوجبه الله وما أوجبه الله عز وجل عليها، أولا من استرداد الأرض وإقامة دين الله سبحانه وتعالى عليها، إنما ليس غرض أن نأخذ الأرض ثم نقيم عليها ما يقيمه اليهود من فجور وفسق وما يفعل من عدم إقامة دين الله عز وجل ونشر الشرك والبدع والضلال، إن الغرض من أخذ الأرض أن يقام عليها دين الله سبحانه وتعالى، أن يوحد الله عز وجل فيها، أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، أن يؤمر فيها بالمعروف وأن ينهى فيها عن المنكر، الذين إما كانوا في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فليس الغرض أن نأخذ أرضا ننسبها إلى نفسنا وإلى بلدنا ثم نفعل بها خلافا عن شرع الله عز وجل. لذلك نقول أن الذي يريده اليهود والذي يعرض عليهم السلام الدائم والعودة إلى حدود من 67 مقابل التطبيع في العلاقات، يعني مقابل أن يدخل اليهود حيث شاءوا أن ينشروا من مناهجهم في مناهج التعليم والإعلام والثقافة كما يقولون والاختلاطات بكل طبقات المجتمع حيث شاءوا، والمسلمون غالبا ما يعجزون عن نشر دعوتهم بل يمنعون من ذلك، خاصة أن اليهود متفوقين دائما لا يمكن أن تدخل إليهم دعوة في الأغلب تعامل، أو هم يرفضون الحق ويعاندونه دائما منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم بل من أنبيائهم من قبل. الغرض المقصود أن قضية يعني السلام الدائم والذي يقر بحق اليهود في إقامة الدولة هذا مخالف لدين الله عز وجل، ليس هناك لهم من حق الإقامة في بلاد الإسلام إلا بما ذكره الله عز وجل حتى يعطوا الجزية أيادهم وهم صالحون، أما أن يقيموا دولة لهم هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، مخالف لنصوص القرآن ومخالف لنصوص السنة الصحيحة الصريحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوا من المشركين فدعهم إلى إحدى ثلاث خصال فيأتون أجابوك فاقبل منهم وفق عنهم، دعهم إلى دين الله عز وجل إلى أن يسلموا، فإنهم أبوا فدعهم إلى أن فدعوهم إلى الجزية، فيقولهم أنا أعطي استعمل الله يقتلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان السلام الدائم مع اليهود لا يجوز، والمعاهدة التي يعقدها بعض المسلمين مع اليهود معاهدة وقتية، اليهود لا يوقفون بشيء، لأننا نتعامل مع عدو لئيم، هذا العدو معروف تاريخه في نقض العهود والمواثيق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فهؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى، بل هم يحاربون الله عز وجل، يحاربون الرسل والملائكة ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فليس لهم عهد ولا ميثاق ولا يعرفون إلا القوة في دفعهم، وهم يعني على مر العصور والتاريخ لم يخافوا إلا من القوة، لما قال لهم موسى عليه السلام ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، الذي منعهم من الدخول وجود القوة وعنصر القوة، وما ارتدعوا عبر التاريخ إلا بوجود هذه القوة. فماذا يجب علينا نحن الآن ونحن ربنا نظهر في صورة العاجز عن دفع هؤلاء الكفار عن بلادنا، ونرى المجازر التي تعقبها مجازر وقتل أبنائنا وأخذ أموالنا واستحلال أعراضنا، ونحن لا نستطيع ربما نقف عاجزين عن دفع هؤلاء عن بلاد المسلمين، ماذا يجب علينا في هذا الوقت أن نفعل في سبيل دفع هذا العدو عنا، أو إذا كنا غير قادرين فعلا على دفعه بالقوة ماذا يجب علينا الآن أن نفعل؟ هذا سؤال يعني يتردد على أذهان الشباب في كل مكان تقريبا.
هذا السؤال يعني يتطلب عدة إشارات، والإشارة الأولى تتعلق بالواقع السيء المر الذي يمر به المسلمون الآن، واقع الخنوع والمذلة والمهانة التي تكشفت عنها الأحداث، والذي هو واضح وبين، فما ترك قوم بجهاد إلا ذلك، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدت بالسيف بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظلمك، وجعل ذلة والصغار على من خالف أمني، قال ومن تشبه بقوم فهو منه. حصاد مر نمر به نتيجة البعد عن منهج الله تبارك وتعالى، وما أنزل الله داء إلا أنزل الله دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إذا تبايعتم العين ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالواجب علينا أن نعود إلى ديننا عودا حميدا، وأن نمثل صلتنا بالله، أن نتابع الفرائض بالنوافل، هذه القوة الحقيقية التي أمرنا بالأخذ بها، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رضات الخير تريدون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي، وبين صلوات الله وسلامه عليه أن من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى الله ورسوله. فهذه الأمة منيطة بها إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة دين الله تبارك وتعالى في الخلق كافة، فلابد أن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا. أما أن يصير ديننا وراءنا ظهرية وكأنه ينادينا من مكان بعيد، هذا من أسباب المذلة والمهانة، من أسباب أعظم أسباب الضعف التي تعاني منها هذه الأمة، لا الضعف البشري أو العددي ولا ضعف التكنولوجيا كما يحكي البعض، كل ذلك كما ذكرنا لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعداء حرصوا على نشر لافتات ودعايات اغترت بها هذه الأمة، ويعني ولله الحمد والمنة نرى أنها تكشفت في الآونة الأخيرة كشعارات التعايش السلمي والسلام العالمي، رفعت لافتات كلافتة العدل وحقوق الإنسان والشرعية الدولية إلى ذلك من الشعارات التي يعني اتضح للقاسي والداني أنها شعارات وهتافات لا واقع لها ولا رصيد، ما تستخدم إلا لتكريس الباطل، ما يستخدمه أعداء الإسلام والمسلمين اتباع مصلحتهم كما هو واضح وبين، بل استخدموا أيضا شعارات مكافحة في الإرهاب، وما قصدوا بذلك إلا مواجهة الإسلام والمسلمين. هم اليوم عندما ينتقلون من قتل الأبرياء في أفغانستان إلى قتل الأبرياء أيضا في فلسطين وتكون المحطة الثانية، لا نستبعد أبدا أن تكون مصر أو العراق أو أي ذلك من البلدان هي المحطة الثالثة، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولابد أن نأخذ وصفهم من خالقهم، قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وحذرنا من عداوتهم، وقد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فتقدير الأعصاب الذي حدث وتقدير شعارات كشعارات التعايش السلمي والسلام العالمي، ثم ترك إعداد العدة وترك العودة لدين الله تبارك وتعالى، كل ذلك أهل بنا إلى واقع مر سيء لابد من السعي في تغييره. بل مما يحكى أنهم ومن أسباب إدانة الرئيس الفلسطيني اليوم أنهم وجدوا خلفه خريطة لدولة فلسطين، فقالوا إذن هو لا يقر بوجود دولة إسرائيل. من المعلومة أن كل أرض عليها حكم الله، لابد من العمل لاستبدالها والاسترجاعها لحوزة الإسلام والمسلمين. والأرض كما سمعنا هي أرض الله تبارك وتعالى، والخلق هم خلقه، فالواجب علينا أن نصدر عما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا وكأنه ضبط يتكلم بكلمة الجهاد، ذكر أربع مرات في خطابه، وكلمة الجهاد هذه من شأنها أن تلقي الخوف والهلع في نفوس أعداء الإسلام والمسلمين. صار من ينادي بكلمة الجهاد صار كأنه الإرهابي المتطرف الذي يستحق المكافحة. وللأسف الشديد انقلب حيلة أعداء الإسلام والمسلمين على بعض الأغرار من هذه الأمة، فقنعوا بأمور كالتطور والتقدم والمحافظة على الاستقرار. وحتى سمعنا البعض اليوم يقول: كيف نواجه اليهود وكيف يستدرجوننا إلى توقيت وإلى مكان يعني لم نستعد له. إذا كنت لم تستعد وعداوة يهود مكشوفة ومفضوحة على مثل هذا النحو، إذا ما الذي سنستعد له؟ بل حتى التطور والتحضر الذي يزعمه البعض، طائرة واحدة قد تفتك وتعصف بذلك كله. بل بإزائنا عدو والآخر يأخذ بأسباب التطور المدني هذا، وهو في ذات الوقت لا ينسى عقيدته. الأمريكان ما يصدرون إلا عن عقيدة، اليهود ما يصدرون إلا عن عقيدة، أصحاب عقائد. وهؤلاء عندما يتواطؤون مع بعضهم البعض اليوم هذا بلا شك اتفاق وتواطؤ عقائدي في مواجهة الإسلام والمسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالسنن الشرعية والسنن الكونية تدعوننا للعودة إلى ديننا عبدا حميدا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحرب المفروضة وجهاد الأعداء أو دفع الأعداء عن عقل ديان المسلمين هذا فرض عين لا يختلف على فرضيات المرأة تنهض، المتين ينهض، العبد لا يحتاج الاستئذان سيده. إذا ما داهم العدو بلدا تعين على أهله الجهاد في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قد تتكره النفوس لما فيه من جراح، ترك للأوطان، تهديم للعمران، ولكن فيه خير كما بيّن ربنا تبارك وتعالى: ولن ننبئك مثل خبير. فيه إعزاز وفيه أيضا معاني رفع المذلة والصغر والمهانة التي نعيشها اليوم، ولا سبب لذلك إلا البعد عن منهج الله تبارك وتعالى وإضاعة الساعات والغربات، ومن بين ذلك الجهاد في حياتنا الخاصة والعامة. وبالتالي فالأمر يتطلب منا عودة صادقة لدين الله تبارك وتعالى. حتى البعض اليوم ممن صار وكأنه ينهض بمواجهة يهود يحتاج لضبط منطلقه، وإلا فمنطلقات كثيرة موجودة. يعني رأينا المنظمات الفدائية في وقت من الأوقات كانت منظمات علمانية لا تخلو من فتاة، والمنطلق منطلق علماني، البعض منطلق قومي، يعني منطلق وطني، منطلق مثلا يكون شيوعي، وهذا كله يحتاج إلى ضبط. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمنطلق نحتاج لمنطلق إيماني، إن كان الحال قد وصل إلى مرحلة ضعف ظاهرة ومحسوسة تسلط فيها أعداء الإسلام والمسلمين على رقاب الله والعباد على مثل هذا النحو المهين، إلا أن هذا الواقع قابل للتغيير بفضل الله تعالى، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الواقع المر هذا لا يدعو لليأس ولا للقنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا صح أبدا الإرجاف ولا التخثير ولا أن تهتز ثقتنا في شرع الله. بعض الصف يتساءل أين وعد الله؟ هل قوله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ربنا تبارك وتعالى وعد لا يتخلف عن عباده المؤمنين، وكل مقدمة لها نتيجة. قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فأين الإيمان في حالتنا الخاصة أو العامة؟ القلوب معلقة بالأمم المتحدة اليوم، الخوف إنما هو من الأمريكان إلى غير ذلك. رجاؤنا في أسباب مادية، عدد ومبادرات ومعاهدات، البعض منيته أن يعود إلى مائدة المفاوضات مرة ثانية، البعض مطالبته بحياة الزعيم، المحافظة على حياة الزعيم الفلسطيني. هكذا صارت حالة الأمة، وإلا فلا الخوف ينبغي أن يكون من الله تبارك وتعالى، وأن يتحقق بمعاني الإيمان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وبالتالي لا بد أن تتعلق قلوبنا بلا بالأمم المتحدة. فالبعض صار يطالب بأن تكون أمريكا هي التي تقف بين المسلمين في فلسطين وبين اليهود في حالة إيقاف إطلاق النار، وإيقاف إطلاق النار ما يستخدمه يهود إلا إذا ما أحسوا بضعف أو لنفع جزز هلكاهم ونحو ذلك، لا يلجؤون لسلام ولا إلا إذا كان يحقق مصلحتهم هم. فالحاصل من ذلك أن نأتي بذئب يفصل بين ذئاب وبين المسلمين، ترعى ذئاب الغنم، كل ذلك لا يحل ولا يجوز، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ونحن أمة بحاجة لأن توثق صلتها بالله، وما النصر إلا من عند الله تبارك وتعالى، أن نتخلى عن الذنوب وعن المعاصي، وإلا فمعصية الجيش أضر عليه من سيوف الأعداء. النصر إنما يطلب بطاعة الله، سواء كانت واجبة أم مستحبة. وفي هذا المقام لا نحب أيضا أن نحجر واسعة، وإلا فالبعض صار يتكلم عن المظاهرات وكأنها السبيل لإقامة الحق في الخلق أو لنصرة القضية، والبعض يتكلم هذا هو السبيل، السبيل الوحيد هي المقاطعات، السبيل الوحيد الانتفاضة الفلسطينية أو نحو ذلك. كلمة كثيرة صار البعض يستهجن معنى الدعاء كما ذكرنا، هي مسائل لا يصح أبدا أن نحجب فيها واسعة. النصر من عند الله، وما عند الله لا نناله إلا بطاعتنا له، كما قال عمر بن الخطاب لسعد بن وهيب رضوان الله عليهما: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته. فالتحلية أو التخلية قبل التحلية، نتخلى عن الذنوب والمعاصي، فننظر حتى في من يتعامل بالربويات وهي آخر المحرمات في القرآن. ربنا تهدد أهل الطائف كانوا يصلون ويصومون ولكن كانوا يتعاملون بالربا، فتهددهم سبحانه وقال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب لا طاقة لأحد به، والسنة لا تعرف المحاباة. وانظروا أيضا لما حدث يوم أحد: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآية توضح الأسباب: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر
وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فتخلف الرومان أو نزول الرومان على الجبل كان سببا في انكسار المسلمين يوم أحد قتل 70 من خيرة الله من خلق، جرح النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيه، وقع في حفرة أغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. فنحن لو تعاملنا بالربا عرضنا أنفسنا لسخط من ربنا. إن كنا ننشد نصرا على يهود وعلى من يعني عاونهم فلابد أن نوثق صلتنا بالله تبارك وتعالى، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينجز لنا وعده وهو القوي المتين سبحانه، هو الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس.
إذا كان هذا العدو اللئيم لا يعود إلى جحره وإلى وكره إلا إذا كانت هناك قوة تدفع هذا العدو، وهذا يكون بجهاد، يعني جهاد يدفع عن هذا العدو بالقوة والسلاح، كما يعني دفع عن المسلمين الشرور، يعني الجهاد دفع عن المسلمين الشرور عبر الأجيال وفر حماية الدولة والبيضة والعرض والمال وحماية الدين ونشر دين الله سبحانه وتعالى في أرجاء المعمورة. فإذا كان المسلمون الآن إذا كانوا صادقين يعني في أنهم غير قادرين على مواجهة هذا العدو لما يمتلك من هذه الأسلحة، فهل صورة الجهاد تنحصر في صورة واحدة إذا لم نستطع يعني ملاقاة العدو بالسلاح؟ هل معنى ذلك أن ليست هناك صور للجهاد كثيرة نستطيع أن ننشغل بها وهي في مقدورنا وهي تؤهلنا إلى هذا الجهاد الأكبر الذي ندفع به عدونا ونسحقه ونعيده إلى أوتاره؟ يعني يجيب عن هذا الدكتور ياسر برهامي.
محمد
الله
تعالى
على
الدكتور نظرتنا إلى الواقع الذي نعيشه من الضعف والفرقة وإن العجز عن مواجهة العدو، لابد أن نحاول أن نسترجع أسبابه وننظر لماذا وصلنا إلى هذه الحالة. كما ذكر أخونا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الجهاد غير الإسلام، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامي الجهاد في سبيل الله، فهو الجهاد الأكبر. لكن هذا الجهاد لابد أن يكون بناء على قواعد. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الجهاد بالبعيد الذي له ذروة سنام، هذا البعيد لابد أن يكون قائما على قواعد. الحال الذي وصلنا إليه هو بسبب تطبيع هذه القواعد. الدين ما قام حتى تقوم ذروة سنام، لذلك لابد من معرفة أولويات العمل الإسلامي الذي سار عليه أولياء الله عز وجل، وهو في الحقيقة نوع من الجهاد كما قال الله عز وجل فلا تطفل. نظرتنا إلى الواقع الذي نعيشه من الضعف والفرقة وإن العجز عن مواجهة العدو، لابد أن نحاول أن نسترجع أسبابه وننظر لماذا وصلنا إلى هذه الحالة. كما ذكر أخونا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الجهاد غير الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله، فهو الجهاد الأكبر. لكن هذا الجهاد لابد أن يكون بناء على قواعد. الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد بالبعيد الذي له ذروة سنام، هذا البعيد لابد أن يكون قائما على قواعد. الحال الذي وصلنا إليه هو بسبب تقطيع هذه القواعد. الدين ما قام حتى تقوم ذروة سنام، لذلك لابد من معرفة أولويات العمل الإسلامي الذي سار عليه أولياء الله عز وجل، وهو في الحقيقة نوع من الجهاد كما قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمى الجهاد بالقرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى معاني الإيمان والتوحيد جهادا كبيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جهد نفسه بذات الله عز وجل. لا شك كما ذكرنا أن هذا الذي نقع الذي نحن فيه سبب تقصير طويل المدى من أجيال متتابعة. إذا أردنا أن يرفع عنا هذا الأمر فلا بد أن نزيل هذا التقصير. وإن كان هذه الأجيال المعاصرة تدفع ثمن التقصير دفعته أيضا أجيال قبل ذلك، كم من بلاد ضاعت من المسلمين بسبب عدم إقامة الدين في أنفسها في جماعاتها في دولها. فالجهاد لإيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة، كان لكل جهد ممكن لإيجاد هذه الشخصية المؤمنة المسلمة المحسنة، التي إذا ذكرنا شيء من التفصيل في هذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حين قال بيّن معنى الدين أنه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج بيتا إذا استطعت إليه سبيلا. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنما تراه. نقول إذا من الجانب اعتقاد ومن الجانب عمل ومن الجانب أخلاقي وسلوكي في قلب الإنسان وفي معاملاته مع الناس، هناك جوانب متعددة في هذه الشخصية. لو نظرنا إلى طبيعة الشخصية الموجودة في واقعنا، سواء كان ذلك في من ينتسب إلى الالتزام ويظن نفسه فعلا من الملتزمين للدين أو بالمنهج الصحيح منهج السنة أو منهج السلف، فضلا عن من ينتسب إلى الإسلام ولا ينتسب إلى الالتزام يظن نفسه قد أدى ما عليه وزيادة. ننظر إلى هذه الجوانب، هل الجانب العقائدي والجانب الإيماني مولود لدى طوائف المسلمين مولود لدى أفرادهم؟ بمعنى هل معرفة الله سبحانه وتعالى التوحيد ربا لا شريك له في ربوبيته إلها معبودا لا يعبد سواه سبحانه وتعالى ولا يشرك به عز وجل شيئا، ومعرفته بأسمائه وصفاته دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومعرفته سبحانه وتعالى بما بأفعاله عز وجل وقضائه وقدره، ومعرفة الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله وتحكيم شرعه سبحانه وتعالى، كل هذه من معاني الإيمان بالله عز وجل ومن معاني عبوديته سبحانه وتعالى. كم من أبناء المسلمين ورجالهم ونسائهم قد حقق هذه النقطة، وكم بعد ذلك كم فهمها ثم كم منهم طبقها في حياته فعليا؟ نرى بلا شك تقصيرا شديدا، نرى انتشار الشرك، نقول الشرك نعم بعبادة غير الله عز وجل باعتقاد عقائد فاسدة في ما يتعلق بإلهيته عز وجل، كمن يعتقد أن الأولياء يدبرون الكون وأنه إذا أراد شيئا فنرجع إلى الأولياء وندعوهم ونطلب منهم المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات. فشك أن هذا من أعظم أسباب الخلل الذي أدى إلى ضياع الأمة الإسلامية. هذا الضياع الذي نحن فيه ما سببه قرون متتابعة من التفريط في عقيدة التوحيد أدى إلى أن يأخذ العدو بلادنا وينشئ أجيالا تعمل لحسابه دون حساب أهل الإسلام، ثم بعد ذلك ندخل في حروب محسومة مقدمة، أعني بذلك نتائجها معلومة لأنها حسا وشرعا في صالح العدو، شرعا للتفريط حسا لموازين القوى، فتنتهي الحروب دائما بأرض تؤخذ من المسلمين وظل يفرض عليه ثم يقول هذا هو أرض الواقع. لماذا لا نعود إلى إصلاح العقيدة عقيدة أهل الإسلام؟ ألا يزال هناك من أبناء المسلمين من أو من ينتسب إلى الإسلام يعني يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان، يعتقد بوحدة الوجود ويقول أن هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يعلمه الناس ويؤمن على ذلك؟ اعتمدنا عليك عقيدون يمكن علو الله عز وجل على هذا الاعتقاد. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ان يرى ان كل شيء في هذا الوجود كل من يعبد شيئا فهو يعبد الله، فلا فرق اذا بين اهل المله كما قلنا عربي لذلك ما استوي في قلبه كعبه طائف ومرتع غزلان ودير الرهبان وبيت اوثان، حتى بيت الاوثان تساوي لدير الرهبان تساوي الكعبه والعياذ بالله، الأديان كلها شيء واحد، فلماذا إذا من قبل الناس إذا انتشرت هذه العقيدة؟ كم هائل من المسلمين ما زال يعتقد أن شرع الله سبحانه وتعالى ليس بلازم، فليس كل ما يحرم يجرم كما يقولون. يعني هناك أشياء نعم يمكن أن يحرمها الشرع، ولكن لا يلزمنا أن نجرمها أو أن نمنعها من مجتمعاتنا ومن بلادنا. هذه عقائد موجودة لدى الكثير، لدى قطاعات جدا من الناس. قضية الحرية، أن الناس أحرار فيما يأتون وما يتركون، كل واحد حر يفعل ما يريد ويترك ما يريد. الشرع لا يلزم الناس، كل واحد إذا التزم بالشرع التزم في نفسه، لا يلزم أحدا شيء. ليست هذه العقائد هي من أعظم أسباب ضياع الأمة. فجهاد هذا الفساد بالدعوة إلى الله عز وجل، إيجاد هذا الركن أو هذا الجانب من جوانب الشخصية المسلمة، والجانب الثاني جانب العبادة والأخلاق. أنا ضربت مثالا فقط، وإلا فكثير جدا من العقائد الفاسدة من أعظم أسباب الضياع. يعني البعض يظن مثلا أن العقيدة مثلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا ينبغي أن يشغل الناس به مثلا، نقول لا، بل هذا صورة الإسلام المثلى مرتبطة بعقيدات من الصحابة. ما هم أي إسلام نريد أن نقول أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى؟ هل من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضهم ويكفرهم ربما ويفسقهم على أقل الأحوال يتصور منهم أن يكون مؤمنا بالدين؟ لا يمكن أن يكون هذا هو دين الله عز وجل الذي أنزله وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود إذن أننا لابد أن نبذل كل جهد بالقرآن وبالدعوة إلى الله وبكل ما نقدر عليه من وسائل بعد الآن لإعادة هذه الشخصية المسلمة التي تؤمن بالله عز وجل وبالملائكة وكتب الرسل والسائل والكافرين، وتقيم دين الله عز وجل في العبادة الإسلام، تحافظ على الصلاة في وقتها. كم من المسلمين يضيع صلوات الصبح يصليها بعد شروق الشمس، بل كم من أبنائهم لا يصلي الصلاة حتى يعني بالكلية وربما جمعها في آخر النهار، بل والقول كم منهم لا يصلي أصلا ولا يحافظ على هذه العبادة، وكم من مفطر عمدا في رمضان يجهر بذلك ويخجل الناس أن يكلموه لأنه سوف يسيء إليهم ونحو ذلك. أما عن الزكاة حدث ولا حرج، الناس يجهلون ذلك حتى من ينتسب إلى الالتزام منهم، ربما لا يدري معنى ما يعني أوجبه الله عز وجل عليه. الغرض أن هذا أحد أركان الجهاد المطلوب، جهاد الإنسان ليتعلم دين الحق، يجهد نفسه ليتعلم الدين ويعلم نفسه ذلك، ثم ليعمل به ويطبق ذلك في أخلاقه وسلوكياته في عبادته في معاملته مع الناس في أعمال قلبه. لابد أن يصلح هذا الأمر ويصبر على ذلك ويثبت، لأن الدوافع التي تبعد الإنسان عن دين الله عز وجل كثيرة جدا. هناك من يعني يؤسر السلام، لابد أن يعني أسير بعيدا عن الالتزام، لأن ذلك الملتزم يتعرض لأنواع من الاضطهاد أو الألم أو فضلا عن الشهوات، يعني الشهوات الكثيرة التي لا يجذب الإنسان بعيدا عن الالتزام. هذا أمر أخطر، لابد أن يصبر الإنسان، ثم لابد أن يدعو غيره إلى الله عز وجل، لابد أن يدعو غيره إلى الله سبحانه وتعالى ويوصي نفسه وغيره بالحق وبالصبر. قال الله عز وجل العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن مراتب من مراتب جهاد النفس، بتعلم الحق، بتعليم الناس للدعوة إلى ذلك وتعلم الحق والعمل به وتعليم الناس والصبر على ذلك، ثم بعد ذلك جهاد الشيطان لدفع الشبهات لدفع الشهوات كما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المراتب، ثم جهاد أرباب الظلم والفسوق والمنكرات، من رأى منكم منكرا فليبينه بيده فإن لم يستطع بلسان فإن صرف بقلبه وذلك ضعف الإيمان، ثم بعد ذلك أن نبذل ما نستطيع من جهاد أعداء الله عز وجل الكفار باليد والمال واللسان والقلب، ونبذل كل ما نقدر عليه من إعانة من يسر الله عز وجل له أمر جهاد العدو. فنحن نملك بلا شك أنهم كما ذكر الشيخ فاضل الشيخ سعيد أننا ندعو الله سبحانه وتعالى بقلب صار وليس فقط مثلا في المناسبات أو في المظاهر، نريد أن يكون نأكل الحلال ثم ندعو الله سبحانه وتعالى، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم ندعو الله عز وجل، لأن من ترك مثلا أكل الحلال بأنواع مختلفة غاصب سارق مرتشي فشاش مخرف للوعي ثم يسأل الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر رجل يجوز السفر أشعث أغبر أن يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجب لذلك. كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تحملون على يد الظالم ولا تأطرونه على الحق أطرا أو يسلطن الله عليكم عدوكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود أن من ترك الواجب عليه من الدعوة إلى الله من الأمر ومن المنكر ثم يدعو بعد ذلك، لو دعا الخيار وهم أفضل الخيار لما استجاب الله عز وجل. يدعون الله ثم لا يكون هناك في المجتمع من يظهر شعائر الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى. لابد إذا من أن نقيم دين الله سبحانه وتعالى لتقوم ذروة السنان. ذروة السنان تقوم على أركان وقوائم، فلابد أن نقيم هذه القوائم لتكون الذروة بعد ذلك. أما أن تضيع الأمة تبعد عن إقامة دينها ويشغل شبابها بأنواع المنكرات والمنهيات وتكون أماكن الفسوق والفساد هي أكثر الأماكن ازدحاما، تضيع العبادات، تضيع الأخلاق، تكون هذا أهم الناس يعني في الفواحش، وهذا يترتب عليه من شك يعني ضياع معنى الجهاد الذي نريد. فلابد أن تهيئ الأمة بأنواع مراتب الجهاد الأولى، ثم بعد ذلك سوف تقوم بإذن الله تبارك وتعالى وتؤخذ العدة والقوة. لابد من إقامة ذلك. والله المستعان.
إذا كانت هذه أسباب النصر وهي يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما بين ربنا سبحانه وتعالى: وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وكذلك تقوى الله سبحانه وتعالى والصبر وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والدعاء كذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى ولما برزوا لطاغوت وجنوده قالوا: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله. كان هذا له اثر في ذلك. وكذلك من الامور التي تؤدي الى نصر الثبات على دين الله سبحانه وتعالى واكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عز وجل والاكثار منه والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح، العمل واجبات واتباعها بالنوافل، أيضا مما يؤدي إلى النصر. وكذلك الاجتماع على الحق واجتماع جماعة أهل السنة والجماعة أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى النص، لقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع. ومثال الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يبينون أن الإيمان هو الطريق إلى تحرير هذه الأرض وإلى إعادة هذا الوطن الغالي أو هذا الجزء العظيم من الوطن الغالي، أو بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ المفتي الحسيني رحمه الله لما ذهب إلى الفلسطينيين اللاجئين في المخيمات بعد سنة 1948 قالوا: متى نعود إلى فلسطين؟ قال: عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين. فبين أن العودة إلى فلسطين لا تكون إلا عن طريق العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أحد الدعاء: أقيم دولة الإسلام في نفوس أقدامكم على أرضكم. وقد يفهم كثير من الناس أننا عندما نتكلم عن الأسباب التي تؤدي إلى النصر أو الأسباب التي تعيد لنا المجد والعز أننا ينبغي أن ننشغل فيها ونترك المسلمين يذبحون في فلسطين أو في الشيشان أو في أفغانستان أو في غيرها. لا، نحن نتكلم على الطريق للاستعادة الحقيقية التي لا يكون بعدها ذل ولا انتصار ولا صبار. لكن قد يكون في هذا الوقت وفي هذه الحالة نمد يد العون إلى إخواننا في كل مكان بما نستطيع أن نصل به إليهم، سواء كان ذلك عن طريق الأموال أو إذا استطعنا أن نصل إليهم بالأسلحة أو بالوقوف إلى جوارهم بالتأييد المادي أو المعنوي أو غير ذلك، لا نتخلف عن إخواننا ولا نتخلف عنهم. لكن نحن نقف مع نقطة من أسباب النصر وهي الاجتماع. هل المقصود بالاجتماع اجتماع كل من ينتسب إلى الإسلام مثل الشيعة وأهل السنة والإباضية وغيرهم من المسلمين الموجودين على الساحة، أو من ينتسب إلى الإسلام وهو في الحقيقة علماني أو اشتراكي أو قومي أو بعثي أو نصيري أو غير ذلك، وكل واحد فينا يدير قفاه للآخر، ولكننا مجموعة وموجودين في مكان أو مجتمعين في مكان أو مجتمعين إلى أمر، لكن في الحقيقة داخلنا متفرد. هل هذا الاجتماع هو الذي يكون من أسباب النص أو المقصود به اجتماع أهل الحق والصواب في هذا الوقت؟
الاجتماع أو الإجماع كما قلت في الإسلام ابن تيمية أصل من أصول هذه الدعوة المباركة، ومن يشرق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونصره جهنم وساءت مصيرا. ورفع الأصوات يعني طلبة للوحدة والاتحاد، بلا شك هذا مطلب شرعي، ولكن لابد أن نصدر يعني عن أساس ومنطلق نكون فيه على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وهنا أيضا يعني يحضرنا عدة مسائل نذكرها. البعض صار بيذكر القضية وكأنها قضية فلسطين الفلسطينيين، وهذا مطلق شرعي، ولكن لابد أن نصدر يعني عن أساس ومنطلق نكون فيه على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وهنا أيضا يعني يحضرنا عدة مسائل نذكرها. البعض صار بيذكر القضية وكأنها قضية فلسطين الفلسطينيين، وكأنها هي القضية التي تخصهم، وكأنه نظر للمسألة من منظور وطني أو غير ذلك، وهذا لا يحل ولا يجوز يعني في دين الله تبارك وتعالى. والبعض أيضا سوف يتكلم عن القضية وأنه قدم للفلسطينيين، قدم للقضية كذا دماء وشهداء وأموال، وما الذي عسانا يعني نبذله أكثر مما بدلنا. بل البعض يتمادى في طرح المسألة بصورة فجة أكثر من ذلك، وأن هؤلاء باعوا القضية وخانوا أرضهم، باعوها لليهود، فما شأننا وشأنهم؟ كل ذلك ما يحل ولا يجوز في دين الله. إذا العامل إنما يعمل بنفسه في الحقيقة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدماتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن نعمل لمصلحتنا في المقام الأول، نخدم أنفسنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وبالتالي فلا داعي للمن والأذى، ولا داعي أيضا لتخوين العباد، وخصوصا ونحن نشاهد هذا البعث الإيماني، فتاة في عمر الزهور محجبات الكل معتز أو كثرة معتزة بدين الله، ثم تنهض من كبواتها مرة ثانية، الأمر الذي يدعو إلى نوع من البشارة. وبالتالي فلا داعي أبدا يعني أن ننطلق من منطلقات غير سوية، أو أن نشاهد أو أن يعني نمن على المسلمين في فلسطين، وإلى فالإنسان يحتاج أن يجاهد لخاصة نفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وإن الله لغني عن العالمين. وهذه مسألة. والمسألة الثانية، وقد سمعنا هذا الكلام القيم الطيب في مسألة يعني الجهاد وساحات الجهاد الكثيرة المتعددة والمتنوعة، جهاد الكفار وجهاد المنافقين، وردت به نصوص الشريعة. جهاد النفس أيضا مطلوب ومشروع، بل هو بداية، بل هو مقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم الشيطان حائل وحاجز بين جهاد الإنسان لنفسه وجهاده لأعدائه، وبالتالي محتاجين أيضا من جهاد الشيطان في دفع الشهوات وفي دفع الشبهات، ودفع الشهوات يعني لا يتم إلا بصبر، ودفع الشبهات يحتاج إلى يقين، ونحن إن تحلينا بالصبر وباليقين كانت الإمامة في الدين بإذن الله، وكان النصر على أعداء الإسلام والمسلمين، كما قال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نحن لما استعرضنا هذه الكلمات في إعداد العدة ورجوع لدين الله، نخشى أن يتوهم البعض أو يظن أن الناس سيصيرون بعد جهادنا هذا سيصيرون ملائكة، هؤلاء سيصيرون مثلا مسلمين،
والله نتمنى ننشد لأنفسنا وللدنيا من حولنا صلاحا في العاجل والآجل، ولكن لابد من بذل الوسع، لابد من استفراغ الوسع وعدم الأخذ بالأسباب قطع في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قطع في التوحيد. بذل الوسع على الواجبات تسقط من العذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومسيرة آلاف الأميال بتبدأ بخطوة واحدة، وتحقيق النصر يتطلب إيمان ويقين. هذه الأمة لها سمتها الخاص، وكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير. وإلا فلا سنجاهد في كل ساحات بإذن الله تعالى، كما خرج المسلمون يوم تبوك خرجوا معه بعض المنافقين وانتصروا على ربوهم إمبراطورية كالأمريكان. اليوم انتصر المسلمون على عدو الله وعدوهم، هذا مع وجود بعض المنافقين الذين خرجوا يعني يقصون الدسائس ويحاولون الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعفون همم المسلمين. فنحن كتبنا بالأخذ بالأسباب، والنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. اليوم الكل بيطالب بوحدة لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، واليهود طبعا يطالبون بإقامة دولة عالمية، والأمريكان أيضا يطالبون بإقامة النظام العالمي. فهل من اللائق أن نكون شرازم، أن نكون متفرقين، حيث يكون كل حزب بما لديهم فارحون؟ لابد أن نكون هذا الواحدة على عدو الله وعدوه. ولكن كيف تتحقق الوحدة؟ كيف يتم الاتحاد؟ نحن ما ننطلق من منطلقات عاطفية حماسية، ما ينبغي أن نكتفي بالشعارات والهتافات، وإلا فالشعارات والهتافات لا تقدم شيء. فأين نماذج كثيرة للوحدة وكأنها قامت لكي تنفض؟ قامت وانفضت في نفس اللحظة. لماذا؟ لأنها بنيت على غير أساس. وبالتالي عندما نوضح المفاهيم للخلق نبين منهج الوحدة والتوحيد، عندما نوضح معاني الإيمان شاهدنا حتى في الصراع بين الأفغان المسلمين وبين الروس الشيوعيين وما آل إليه الأمر، يعني بعد انتهاء الجهاد وبعد دحر الشيوعيين الروس، ما الذي حدث؟ انقسامات حدثت، هذا قبلي وهذا شيوعي وهذا شيعي وهذا صوفي وهذا ميول أمريكاني، هل كانوا يدا واحدة؟ يعني المسألة كما ذكرنا يعني لابد من عودة فيها للسنن الشرعية وللسنن الكونية. فإن أردنا وحدة حقيقية لابد أن نعود لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو منهج الوحدة والتوحيد، هذا هو منهج النصر والعز والتمكين الذي تتألم به النفوس والقلوب. أما أن يكون هذا صوفي ينادي بعقيدة الحلول والاتحاد، وهذا شيعي، والصوفية والشيعة أولاد عم، ونحن ما ننبهر بحماسات زائبة. وإلا فعندما يعتقد البعض مثلا أن الأئمة لهم خلافة تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذوات اليوم، هل هذا يسلك به النصر؟ هل هذا نرضي به ربنا تبارك وتعالى؟ هؤلاء يحتاجون لمن يدعوهم بدعوة التوحيد لأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. عندما يعتقدون مثلا أن الأئمة لهم حالات مع الله لا يسع، ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا معتقد معتقدات كثيرة كما سمعنا تحتاج لتغيير ولتصوير. البعض ما زالت فيه رواسب من الخوارج لا يعبد الله إلا على جهة الخوف فقط، سأتصدق خشية أن يصاب في ولدي في نفسي بكذا وكذا. البعض عقيدته أشبه بعقيدة المرجئة، الفرق التي خرجت ما زالت موجودة رواسبها حتى يومنا هذا. البعض يعني أخر العمل يقول ربك رب خلوق، يعبد الله بالنوايا الطيبة، إذا قيل له صلي أو صم قد طالما القلب أبيض وسليم يكفيني ذلك. رواسب البعض عقلاني، يعني عنده الجرأة على رد النصوص الشريعة. فالطوائف النارية والفرق النارية التي عنها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار، استثنى وقال إلا واحد من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهم الجماعة. فنريد أن نعود لمثل ما كان عليه رسول الله وصحبته الكرام. ولذلك عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، نحن نعني ما نقول، هذا منهج إيماني يدان به لله تبارك وتعالى. الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة وسلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية، وأئمة الدين في العدول، والسلفيون هم من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. رأينا وسمعنا كيف أن النصر تحول إلى هزيمة يوم أحد بسبب نزول الأمم. فكيف إذا ما كانت عقائدنا صوفية مثلا حلول الاتحاد أو صرف العبادة للمقبولين للسيد البدوي أو لغير ذلك، أو سقوط التكاليف إلى غير ذلك من العقائد الخارجة، كيف ننتصر على يهود وأشباه يهود؟ معصية الجيش أضر عليه من سيوف أعدائه. فمحتاجين لأن نعود إلى ديننا عودة حميدة، أن نعود لمنهج الوحدة والتوحيد. والخلافة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ستعود على منهج النبوة، ليست خلافة شيعية، ليست خلافة صوفية، لا ليست خلافة على منهاج الخوارج مثلا، لا. قال: وستكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لم يكن ظاهرين على الباطل، لا ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمحتاجين لأن نصل ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى حتى ينصرنا ربنا نصرا عزيزا مؤزرا. وإلا فالابتداع في دين الله هو سبب الفرقة، سبب الخلاف. عندما نرفع الأصوات مطالبين بالوحدة وهذا يبتدع وهذا يعني لا همة لها إلا في الرقصة والأغنية ومتابعة الفيلم ونحو ذلك، كيف ننتصر على يهود وأشباه يهود، وخصوصا وهم أمة عقائدية ما تصدر إلا عن عقيدة؟ إن تركنا ديننا، إن تركنا سبب قواتنا، هذا أمرنا إلى ضعف وهوان ومذلة وفرقة وخلاف. ولذلك قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالظلمات جمع ظلم، والحق واحد هو النور، ضرب به المثل على جهة الانفراد. فالتفاصيل كثيرة لا تنحصر، طريق الاستقامة طريق واحد، الطرق المعوجة والسبل كثيرة بإزائه، وأمرنا بسلوك صراط الله المستقيم وبالبعد عن كل ما من شأنه أن يحدث فرقة وخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم: قلت تصابون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين صفوفكم، وخلت تصابون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فعدم تسوية الصفوف كأمر ظاهر في الصلاة يترتب عليه اختلاف القلوب، حتى وإن ظللنا نتكلم عن الوحدة وعن الاتحاد، وهذا هو شأننا في الصلاة، وهذا هو شأننا مع معاني التوحيد. كل واحد منا له منهج، ولو هذا عقلاني وهذا علماني وهذا صوفي وهذا شيعي، كل ذلك سأقول بنا إلى فرقة وإلى خلاف حتما لا محالة. فإن كنا ننشد وحدة فعلينا بالاستقامة على أمر، لو أن نأخذ درسا واعظة مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وأن مما جرت به السنن ربنا حكى عن النصارى: قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم تركوا بعد أوامر الله، كانت الفرقة وكانت صور الخلاف التي دبت في صفوفهم، والواجب علينا أن نحن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستبتلغ أمتي إلى 73 كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فإجمالا، إن كنا ننشد وحدة فلابد من منهج واحد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وحدة الفكر قبل وحدة العمل. لابد من وحدة المنهج، أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما وصف ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لابد أن نكون على بصيرة، وهذه البصيرة تتضمن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله، أن نصبر على هذه المعاني حتى نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. الخلافات التي تنشأ ونحن لا ننكر وجود بعض الصور للخلاف، ولكن حسبها أن تكون من جملة الخلاف السائر الذي لا يفسد للود قضية. كان شيخ الإسلام يقول: نعم، من خالف الكتاب المستفيد والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. لابد وأن نعذر الإعداد فيما عذره فيه ربنا تبارك وتعالى: خطأ والنسيان وما استكري عليه، حالات الاضطرار تختلف عن حالات الاختيار. لابد من استيعاب ذلك كله حتى لا نصير حربا على أنفسنا. محتاجين أيضا لأن نبدأ بأنفسنا، وإلا فالإنسان إذا ما عمل بمعاصي الله كان أشبه بالثوب في غمر السفينة. السفينة سترسو بكل من فيها، والمعصية الواحد منا قد تتسبب في شل ودمار في فرقة وخصام. ولذلك ما قال الإمام الشافعي: ما افترق اثنان إلا بذنب أحدثه أحدهم. فالافتراق حدث بسبب الذنوب أيضا، بسبب المعاصي. وبالتالي لما نركز على هذا المنهاج الإيماني، هذا تركيز يعني بإذن الله تعالى يقول بنا إلى وحدة واتحاد، وحدة ترضي الله تبارك وتعالى، ورفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يوحد كلمتهم وأن يجعل بأسهم على عدوي وعدوهم. كان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء، وإلا فالعبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
لقد تعرضت الأمة الإسلامية لمحن عبر التاريخ، وهذه المحن ربما تبلورت في أربعة محن. وكانت أول هذه المحن التي تعرض لها المسلمون بعد استقرار خلافة ودولة الإسلام إلى وصولها إلى الدولة العباسية، كانت سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيين. وكان هذا من أعظم أسباب سقوط بيت المقدس كان مولاة بعض حكام المسلمين في بلاد الشام للنصارى. وثم بعد ذلك أيضا يعني سقطت بلاد المسلمين تحت الحكم البربري التتري الذي جاء من بلاد ما وراء النهر، وكان أيضا سببه أن حكام المسلمين يوالون الشيعة ويجعلونهم في المناصب العليا. حدثت مولاة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، وكانت خيانات عظيمة جدا من أهل البدع لأهل السنة والجماعة مما أدى إلى سقوط بغداد، ومقتلة عظيمة تمت في بغداد. أقل ما ذكر فيها أنه قتل في هذه المقتلة أكثر من 1,000,000 مسلم في بغداد. وكذلك حدثت محنة أخرى كانت في الأندلس في القرن الثامن الهجري، وكان سبب أيضا هذه المحنة أن الأندلس قسمت إلى طويلات، كل دولة عليها حاكم يستعين بالنصارى في توطيد دعائم ملكه. فسقط الأندلس كلها، وأدى ذلك إلى مقتلة عظيمة في المسلمين واستئصال شأفة المسلمين من بلاد الأندلس تماما، أنهم قتلوا جميع المسلمين الموجودين في بلاد الأندلس، وسقطت راية الإسلام في الأندلس. ثم كانت المحنة الرابعة للمسلمين وهي محنة سقوط الخلافة الإسلامية، وكان أيضا هذا هو السبب، يعني هذا اللي هو مولاة الكفار ووضع استشاريين من النصارى ومن أهل البدع وانحراف الدولة إلى مناهج أخرى غير منهج أهل السنة والجماعة كالتصوف وغيرهم. هذا الملمح الذي نلمحه في هذه المحن التي مر بها المسلمون هو مولاة المسلمين لغير المسلمين. فما يعني دور عقيدة الولاء والبراء في حسم مادة الصراع الموجود الآن على الساحة بيننا وبين اليهود؟
قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده يصيب على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الله سبحانه وتعالى بين لنا ولا نعني بها ما ذكر في كتاب الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معنى كلمة الموالاة في اللغة، معنى الحب والرضا النصرة الطاعة المتابعة القيام بالأمر مع النصح التام ونحو ذلك. لابد أن نعلم أن الصراع الذي يجري بيننا وبين اليهود وبين النصارى وبين الكفار من كل النصارى الكفار من كل أنواعهم هو صراع ديني في المقام الأول، هو صراع من أجل أن يكون الثواب والإكرام لأولياء الله وأن يكون العقاب والإهانة لأعداء الله سبحانه وتعالى. لابد أن نوفق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله أوفق عرى الإيمان. فإذا حدث هذه العقدة فما هو المتصور من بقاء الدين بعدها؟ سوف يطمحل هذا الدين، هذا الذي لابد أن نضعه نصب عيوننا، أن قضية الولاء والبراء هي مفتاح الحل لقضيتنا، مفتاح النصرة والغلبة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الظالمون. فموالاة المؤمنين والحب في الله عز وجل والرضا بالله ربا والمستجدين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والرضا بالمؤمنين إخوة والنصرة لله عز وجل النصرة دين النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصرة سنته والنصرة للمسلمين ظالمهم بمنعه من ظلمه ومظلومهم بمعاونته حتى يرفع عن الظلم ورد ظالمه عن ظلمه الطاعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعة لأولي الأمر من المؤمنين وهم العلماء والأمراء الذين يحكمون بكتاب الله عز وجل ورسول الله سبحانه وتعالى والمتابعة لما أنزل إلينا من ربنا والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والمتابعة لسبيل المؤمنين كل هذه من معاني الولاء الواجب. إذا نظرنا إلى واقع الحال لوجدنا خللا كبيرا في هذا الباب، لوجدنا أن التفريط في حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين في الله لوجدنا هناك من يرضى بملة غير ملة الإسلام لمن يحب الكفار رغم كفرهم ويقول لا يضرنا أن نحبهم وهم كفار، بل هناك من يحبهم على كفرهم. فكم كانت مبادئ الماركسية مثلا والاشتراكية من أعظم أسباب الخلل وأسباب الانحراف والضياع الذي ضاعت في الأمة الإسلامية. أنا أتذكر متى سقطت القدس بيد اليهود عندما كانت الرايات القومية العربية الاشتراكية العربية ترفرف على أرجاء مصر والشام، وعندما كانت هذه البلاد يعني تستعمل نفس الألفاظ الشيوعية الرفيق فلان لفلان والأصدقاء الروس والأصدقاء السوفيت والدول الصديقة التي كانت العلاقات بينها وبين يعني الدول أيضا في ذلك الوقت هي أقوى العلاقات. ماذا حدث لنا في ذلك؟ عندما كانت الحرب على دين الله سبحانه وتعالى ومقاومة كل معنى إسلام واضطهاد كل ما هو إسلامي، هذا لا شك أدى إلى ضياع الأمة الإسلامية وضياع عزتها وكرامتها. قضية الولاء والبراء في يعني عندما نجد من يصوب من الكفار ويصححها ويعلن أنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاف على أساس الدين، بل هذا الأمر يقع من كثير من المنتسبين إلى الدعوة بل وإلى الجهاد في أعداء الله سبحانه وتعالى. ألم نسمع منذ قليل من ينادي المؤمنين على اختلاف أديانهم أن يفعلوا عبادة مثلا عبادة بالصيام يوم ونحو ذلك، يقول الناس إلى كل سكان المعمور على اختلاف أديانهم إلى كل المؤمنين الأحرار، هل يمكن أن يكون هناك إيمان مع اختلاف الدين؟ يمكن مسلم مؤمن ويهودي مؤمن ونصراني مؤمن وبوذي مؤمن مثلا وهندوسي مؤمن، معنى الإيمان اختل إلى هذا الحد عند الكثيرين. الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل وحد الله سبحانه وتعالى، من أشرك بالله سبحانه وتعالى كيف يكون مؤمنا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله وليس ابن مريم، قال عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عن كل شيء. عندما يقع هذا الأمر، هذا الخلل الكبير جدا في عقائد من الإسلام، ويصوب من الكفر ويرضى بملة غير من الإسلام، ما نتوقع إلا مزيد الضرر والذل والهوان. عندما نجد المناصرة لأعداء الله سبحانه وتعالى، هذه النصرة، ويجب أن ننصر أهل الإسلام، حرام وضلال ومصر للشرك أن ننصر أهل الكفر. هل دخل الكفار بلاد المسلمين إلا بنصرة بعض من ينتسب إلى الإسلام؟ إلى يومنا هذا، يعني الوقائع التي تحدث في أرض فلسطين، من الذي يدل اليهود على أماكن ولود الذين الإسلاميين وغير، يعني من يبذل نفسه في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن يريد يعني أن يقاوم اليهود، من يدلهم؟ من يخبرهم بتفاصيل يعني البناء الداخلي للعمل في مقاومة اليهود في أفغانستان؟ كيف دخل الأمريكان إلى جنب؟ كيف دخلت القوات الدولية كما يقول؟ لم تدخل على أيدي وعلى بمعاونة من ينتسبون الإسلام بنصرتهم ويعني موالاتهم ومشاركتهم لهم في القتال تحت رايتهم القطرية والعياذ بالله. وخذ قس على ذلك كل ما كان قبل هذا، المناصرة لأعداء الله سبحانه وتعالى كانت دائما من أعظم أنواع من أعظم أسباب الخلل، من أعظم أسباب الهزيمة التي وقعت للمسلمين. المتابعة والطاعة، عندما يكون الإنسان طوع على الكفار، الله عز وجل بين لنا أن طاعة الكفار في بعض الأمر من أسباب الضرر العظيم ومن أسباب هبوط العمل. قال عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف ما يكون طوع أمرهم في كل شيء؟ ليس يطيع في بعض الأمر بل يطيع في كل الأمر والعياذ بالله. التشبه والمتابعة، التشبه الظاهر يجلب التشبه في الباطن. إذا كان هم أبناء المسلمين اليوم هو التشبه بالكفر، النبي صلى الله عليه وسلم هو من تشبه بقوم فهو منهم، فكيف يتسنى لنا وقد فقدنا هويتنا وقد فقدنا يعني أسباب عزتنا وكرامتنا أن نظن أن تفسر القضية بصريحة؟ إذا لم تتعمق قضية الولاء والبراء بوضوح وفي كل الاتجاهات الإسلامية، وأن تبين للناس أن هذا غرض مقصود لأعداء الله، أن لا تكون هذه القضايا مطروحة، بل مطروحة بالعكس، يعني ننظر ماذا يريد اليهود عندما يحذفوا من مناهج التعليم لدى أهل الإسلام كل ما يتعلق بقضية الولاء والبراء، ويصرون على ذلك. يقول الناس إن هذا وصلوا تطرف مناهجكم الدينية وفي مدارسكم الدينية تعلم الناس أن المسلمين أمة وحدهم وأن ما غيرهم كفار يدخلون النار، كأن هذه جريمة فلا بد أن تحذف هذه الآيات، يعني الجرآء منهم قد يحذفون القرآن والعياذ بالله، والعمليون منهم الذين يعلمون أن هذا الأمر غير واقع يحذفون من المناهج حتى لا يقال للناس أبدا أن اليهود والنصارى من الكفار، وإنما يقال لهم الإله الصليب. كم من أبناء المسلمين رفعوا على الشعار، شعار فظيع جدا الذي يحتضن الصليب. الصليب هذا ليس هذا نقد الدم لله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فكيف يرفعوا مسلم فوق راسه ثم نقول القدس لنا؟ القدس لنا بالهلال والصليب؟ الحمد لله. لا يمكن أن يتصور هذا الأمر إلا يعني كما ذكرت من خلال مخطوطات الأعداء، الأعداء والذين دون ذلك. إذا لم تتضح هذه القضية لم يكن هناك مخرج، لم يكن هناك يعني إزالة لهذا الذل والهوان. قضية الولاء والبراء اليهود والنصارى الأمريكان على رجل الأخص يتابعون ذلك متابعة دقيقة جدا، يرسلون الرجال لمراجعة المناهج لحل في قضية الولاء والبراء منها. فهل نساهم نحن في هذه المسألة أيضا؟ هل نشارك في ذلك ونقرر فعلا أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم سواء؟ نعوذ بالله منها. هذا مناقض لكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كان هناك من يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فسوف يقبل منه وهو في الآخرة من الناجين، فهذا يكون مؤمنا؟ هذا يكون مؤمنا من القرآن؟ قال الله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذا موالاة الكفار بالنصرة والطاعة والمتابعة والحب والرضا بما هو عليه والتشبه منافية للإيمان بالله ومنافية للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنافية للإيمان بالقرآن. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذا لابد أن نجدد هذه العقيدة في أبناء في نفوس المسلمين وأبناء المسلمين لكي تظل القضية حية في قلوبهم. قضية الصراع حقيقته عداوة دينية، الذين يقولون صراعنا مع اليهود ليس صراعا دينيا، هذا يفقد قضية الولاء والبراء، يضيعها الكلية، يظن أن المشكلة في مشكلة أرض. لا، الأرض أرض الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، المسلم يمكن أن يعيش بدينه على أي بقعة من الأرض، لكن القضية قضية دين ومادة وعقيدة. هم يدينون بهذا الدين رغم مرور آلاف السنين. اليهود بيقولوا احنا دولتنا بقالها كام عمرها بايه؟ واحنا ميراثنا من 2000 سنه. هم ما يأسوش بعد 2000 سنه من الشفاهات اكثر من 2000 قطعه، 2000 ايه؟ ده من ايام دوله داوود عليه السلام، يعني اكثر من 3000 سنه، 3000 سنه وزياده، وهم ما فقدوش رغم الشفاهات والتفرق والذل اللي هم فيه في انحاء العالم والذله والمسكنه اللي فرضت عليهم، ما فقدوش معتقدهم ده. انا بقولش الكلام ده علشان احنا نقول لا ده احنا لازم نبقى زيهم، لا، احنا عقيدتنا عقيده الحق وعقيدتهم عقيده الباطل. فكيف نقول صراعنا معهم ليس صراعا دينيا، وان هم بمجرد ما يعني يتركوا الارض اللي اغتصبوها يبقى المشكله اتحلت؟ لا، المشكله مش هتتحل. عدائنا معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله باسم الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. كل من كفر بالله دي قضيتنا معاه. قال: فإذا انسلخ الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يبقى قضيتنا مش قضية يعني مجرد أرض. الأرض نعم لابد أن يعلمها حكم الله، وخصوصا أرض الإسلام، حق لله عز وجل ثم حق للمسلمين ثم حق للأبناء والأجيال القادمة أن تنشأ في بيئة إسلامية وفي جو إسلامي وفي دولة إسلامية. هذا حقهم، حقهم أن يصل إليهم النور، لا أن يحبسوا عن يعني أن يروا حقائق الوجود. فهذا الأمر لابد أن نعلم أنه مفتاح القضية، مفتاح وهو أصل أصول الاعتقاد، أصل أصول الإيمان، أو تقوى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. يوم أن ضاعت معاني الولاء والبراء، ضاعت يعني الأمة وفقدت ما بعض ما في أيديها كما ذكر أخوذ الشيخ. فلا بد أن نعلم أن عمق هذه القضية في القلوب وطرحها على الناس على الدوام وبيان آيات القرآن. إحنا مش محتاج كتير، محتاج نقرأ الآيات، الآيات واضحة جدا في منتهى البيان. يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الواحد يسمعها يعني ماذا يصنع؟ ماذا يصنع فيما يقال له العداوة انتهت بين أبناء إبراهيم؟ هيقول له يا أولاد تدخل في القرآن صراحة. لما يقول له ان خلاص هذه اخر الحروب، لما ربنا يقول لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، وده يقول خلاص ليس هناك عداوه، العداوه انتهت ونحو ذلك. القضيه قضيه خطيره بلا شك، وقد يعني تنبيه يعني في قضيه في هذه الايه الكريمه: الذين اشركوا دخل فيهم من قالوا ان الله ثابت ثلاثه، ومن قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وانما لتجدن اشد ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا ان النصارى. من هم؟ الذين وصفهم بعضهم بالايمان عند سماع القران: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا ان النصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن المانع فقط من الايمان هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يسمعوا به، ما ان سمعوا به آمنوا به. فهذا هو هؤلاء مصدوم من هذه الآية الكريمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر دينه ويرشد المسلمين بإيمانهم واعتقادهم الصحيح في هذه القضية وفي غيرها من القضايا. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين.